بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في آيات الخلافة في سورة البقرة. قلنا بأن هذه الآيات فيها نكات عديدة وكثيرة، نقف عند بعضها. النكتة الأولى التي استفدناها من الآية المباركة أن الخلافة بالإصطلاح القرآني يختلف عن الخلافة بحسب الإصطلاح الكلامي. النكتة الثانية هو أن الخلافة في القرآن الكريم أمر مستمر وليست منقطعة، وهذا بخلافه على بعض المباني الكلامية في الخلافة بحسب الإصطلاح الكلامي، فإنها قد تكون منقطعة الآخر، وهذا ما ينسجم مع تلك المسألة التي أشرنا إليها في مسائل الإمامة، من أن مسائل الإمامة واحدة من أهمها مسألة ديمومة الإمامة. فهذه الآية المباركة تثبت الدوام أيضا بخلاف الخلافة بحسب الإصطلاح الكلامي، فإنها ليست بصدد ذلك. طبعا تعلمون بأن بحث دوام الإمامة يحتاج إلى أدلة أخرى غير هذا الدليل أيضا، وإن شاء الله تعالى سوف نشير إلى ذلك في الأبحاث اللاحقة. من النكات التي أشرنا إليها في الآية المباركة أن الملائكة لم يستحقوا الخلافة عن الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي النكتة التي على أساسها استحق الإنسان هذه الخلافة ولم يستحقها الملائكة؟ قلنا أن مرجع ذلك إلى أولاً أن العلم عند الإنسان علم كلي، وعلم آدم الأسماء كلها، وثانيا أن الإنسان مزود بقوى شهوية وغضبية، فالطريق أمامه طريقان، طريق الخير وطريق الشر، إما شاكرا وإما كفورا. هذا بالنسبة إلى الإنسان متوفر، وهذا بخلافه في الملائكة، فإنهم لم يزودوا بمثل هذه القوى، وإن كانوا مختارين في أفعالهم، يعني عدم معصيتهم لله سبحانه وتعالى ليس على نحو الجبر، وإنما هو على نحو الاختيار، ولكن على نحو الاختيار الذي لا يوجد فيه داع للمعصية، لأن عدم المعصية قد يكون مع وجود الداعي على المعصية، يعني أن ذلك الموجود مزود بقوى تدفعه إلى المعصية ومع ذلك لا يعصي، وقد يكون عدم المعصية أنه لا توجد هناك دواعي للمعصية. أنا أضرب لكم مثال حتى يتضح المطلب. انظروا إلى جنابك أنه أنت لا تتناول الخبائث، لا تتناول النجاسات، هذه عدم تناولك للخبائث والنجاسات اختياري أو اضطراري؟ بلي اختياري، أنت مختار، تستطيع أن تتناول أو لا تستطيع، تستطيع أن تتناول لكن لا تتناول. وعدم التناول مع وجود الداعي أو مع عدم وجود الداعي، ها؟ لا يوجد أي داع. يعني أنت حتى لو فرضنا أنه كان جائزا تناول النجاسة، أنت كنت تتناول أو لا تتناول؟ لا تتناول. إذن عدم التناول هنا وإن كان اختياريا ولكن يوجد داع عليه أو لا يوجد داع عليه؟ لا يوجد داع عليه، ولكنه الفعل اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري. وأما بخلافه في بعض المحرمات الأخرى، النظر إلى الأجنبية مثلا، النظر إلى الأجنبية أنت أيضا قد لا ترتكب هذا الفعل، ولكن مع وجود الداعي أو بلا وجود الداعي؟ مع وجود الداعي. الإنسان يوجد عنده يعني القوة الشهوية وما تريده الباصرة تدعوه إلى أن ينظر ماذا؟ إلى الأجنبية، ولكن هنا هو ماذا؟ قربة إلى الله، لا يقوم بهذا العمل. إذن ما الفرق بين أنك لا تأكل الخبائث وبين أنك لا تنظر إلى الأجنبية؟ ما الفرق بينهما؟ كلاهما لم تأتي به، يعني هناك لم تتناول الخبائث وهنا أيضا ماذا؟ لم تنظر إلى الأجنبية. ولكن ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هناك لم تفعل مع عدم وجود الداعي، وهنا لم تفعل مع وجود الداعي. أيهما أكثر مشقة على الإنسان عليك؟ قطعا أن الذي هو أشق عليك هو مع وجود ماذا؟ الداعي. ولكن في كلتا الحالتين الفعل اختياري أو غير اختياري؟ ها؟ في كلتا الحالتين الفعل ماذا؟ اختياري بالنسبة إليه، يعني مع وجود الداعي الفعل اختياري، ومع عدم وجود الداعي أيضا الفعل ماذا؟ اختياري. يعني هناك مع عدم وجود الداعي الترك بالاختيار، وهنا مع وجود الداعي الترك أيضا ماذا؟ بالاختيار. الفرق بين الإنسان وبين الملائكة في عدم الفعل الحرام أو في ترك المعصية هو هذا، يعني أن الملائكة بنص الصريح بنص القرآن لا يعصون الله ما أمرهم، فهم ماذا؟ فهم معصومون. والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء والأئمة أيضا ماذا؟ معصومون. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين تلك العصمة وهذه العصمة؟ ليس الفرق بينهما أن عصمة الأنبياء اختيارية وعصمة الملائكة ماذا؟ غير اختيارية. لا، كلاهما اختياري، الفاعل العالم لا يكون فعله إلا اختياريا. الفرق بينهما في أين؟ ها، في أي نقطة؟ الفرق بينهما في وجود داع يدعو إلى المخالفة وعدم وجود داع يدعو ماذا؟ إلى المخالفة. إنما هي نفسي، من كلمات الإمام أمير المؤمنين، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. إذن تحتاج إلى ترويض، لماذا؟ لأنه إنسان. فلهذا أنت تجد في قضية يوسف عندما همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يقول المحققون هناك أنه لو لم يكن له هم بها لما كان إنسانا، وهو خلف فرض أنه إنسان، لأن الإنسان هذا مقتضى طبيعته، مقتضى إنسانية الإنسان وأنه رجل أنه له ميل ماذا؟ له ميل إلى الجنس وإلى المرأة، إلى الجنس الآخر. هذا مقتضى إنسانية الإنسان. ولكن الذي منعه ما هو؟ هو البرهان الإلهي. هسه البرهان الإلهي هو روح القدس الذي أيد به شيء آخر، ذاك ليس بحثي. بحثي عندما يصلون إلى جملة وهم بها يقولون مقتضى إنسانية النبي يوسف أن يكون له هم، وإلا إذا لم يكن له هم لما كان إنسانا، كان ملكا. ما أدري واضح؟ يعني الداعي أيضا موجود، ولكن هذا الداعي تارة يغلب الإنسان، يغلب عقل الإنسان، فيكون الهوى أميرا والعقل ماذا؟ أسيرا. وأخرى يكون العكس. ما هو؟ يعني يكون العقل أميرا والهوى ماذا؟ أسيرا مطاعا عند الإنسان. فلهذا يعبرون في علم الأخلاق أن هذه القوى الشهوية والغضبية لا بد أن توجد عند الإنسان، وإلا إذا لم تكن عند الإنسان لما استكمل، لما تكامل، ولكن لا بد أن تكون عنده بنحو الكلب المعلم. كيف أن الكلب الذي يعلمه صاحبه لا يفعل شيئا إلا بأمر من؟ إلا بأمر صاحبه. كذلك هذه القوى الشهوية والغضبية لا بد أن تكون تحت إمرة من؟ تحت إمرة العاقلة، لا تفعل شيئا إلا ماذا؟ إلا بأمر العاقلة. ومنه يتضح حديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال هذه الكبرى أن لكل إنسان شيطان يوسوس له، لكل إنسان. قيل له يا رسول الله وأنت كذلك؟ قال وأنا كذلك، ولكن شيطاني أسلم على يدي، منقاد لي، لا يستطيع أن يفعل ما لا أريده. واضح؟ إذن كل إنسان يوجد مقتضى الإنسانية وجود ماذا؟ وجود الوسوسة. لماذا؟ لأنه توجد في الإنسان قوى متعددة، هذه القوى كل واحدة من هذه القوى تطالب شيئا على خلاف مصلحة القوى الأخرى. أنا أضرب لك مثال. القوى الشهوية تطالب الإنسان أن يأكل، يأكل إلى أي حد؟ لا حد له. أي مقدار تستطيع الشهوية أن تأكل، هذه القوة تطالب ماذا؟ تطالب بالأكل حتى إلى حد التخمة. ها؟ ولكنه هذه في مصلحة العاقلة والفكر أو ليست في مصلحتها؟ ها؟ أن المعدة تكون مملوءة بالطعام بعد العاقلة والمفكرة، ستستطيع أن تفكر أو لا تستطيع؟ ها؟ لا تستطيع أن تفكر، تفكر فهي بضرر من؟ بضرر العاقلة. لماذا؟ لأنه حتى من الناحية الطبيعية، حتى من الناحية الفسلجية، إذا كانت المعدة ممتلئة لابد كل القوى وكل الدم الموجود في البدن لابد أن ينصرف إلى المعدة حتى يملأ ماذا؟ حتى يهضم الطعام. بعد الدم الكافي لا يصل إلى الدماغ حتى يعطي مجالا للفكر. فلهذا يقولون بأن الإنسان إذا أراد أن يفكر لابد أن يكون خالي المعدة، لا ممتلئ المعدة. واضح هذه النقطة؟ إذن هو بضرر أكل الكثير، بضرر من؟ بضرر العاقلة. والعاقلة ماذا تريد؟ تريد أكلا قليلا. والشهوية ماذا تريد؟ تريد أكلا كثيرا. هذا التزاحم من يرفعه؟ هذه المعركة من يرفعها؟ من يعطي لكل حق حقه؟ هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى شرع، إلى قانون ينظم لكل ذي حق ماذا؟ حقه. ومن هنا قيل الجهاد مع النفس هو الجهاد ماذا؟ هو الجهاد الأكبر، لأنه معركة بين هذه القوى، كل قوة تطالب بحسب مقتضياتها ما ينافي مصالح القوة الأخرى. ولكن هذا التنازع، هذا التزاحم، هذه المعركة القائمة في وجود الإنسان، هذه المعركة موجودة في وجود الملك أو غير موجودة؟ ها؟ غير موجودة. فإذا استطاع الإنسان أن يعصم نفسه مع وجود هذه المعركة ومع وجود هذه الحرب الضروس بين هذه القوى، فهو أفضل ماذا؟ فهو أفضل من الملائكة. وهذا هو نص الحديث الذي قرأناه بالأمس من الإمام أمير المؤمنين، أن الإنسان إذا غلب عقله على هواه، على شهوته على غضبه فهو ماذا؟ فهو أفضل من الملائكة. لماذا أفضل من الملائكة؟ باعتبار أن الملائكة لا يعيشون حالة الصراع الداخلي بين مقتضيات هذه القوى التي زودوا بها. فلهذا تجد الآية المباركة عندما قال الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لم يأت استنكار من الساحة الإلهية لهذا الاعتراض أو لهذا الاستفهام من الملائكة. يعني لم يقل لهم لا أن هؤلاء منزهون عن ذلك، لا أبدا، أن الإنسان بمقتضى إنسانيته أن يكون ماذا؟ أن تكون فيه قوى وأن تكون فيه مقتضيات تدعوه إلى سفك الدماء وإلى الإفساد في الأرض. ولكن الإنسان إذا ترفع عن هذه القوى وعن مقتضيات هذه القوى فسوف يكون ماذا؟ أفضل من الملائكة. إذن فتلخص مما تقدم هذه النقطة الأساسية، وهو أن الملائكة أيضا موجودات ماذا؟ مختارة في أفعالها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهو مختار. ولكن هذا الاختيار وترك العصيان والإتيان بالطاعة مع عدم وجود داع على العصيان، بخلاف المعصومين من البشر فإنه مع وجود الداعي على المعصية فإنهم ماذا؟ لا يعصون الله ما أمرهم، ومن هنا فهم أفضل ماذا؟ فهم أفضل من الملائكة. واضح صار هذا المطلب؟ ومن هنا يتضح لماذا أن القرآن الكريم جعل الإنسان الكامل، للإنسان ها؟ الإنسان الذي يسفك الدماء ويفسد في الأرض، لا، الإنسان الكامل صار مسجودا للملائكة، صارت الملائكة خاضعة له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون بلا استثناء، كلهم سجدوا، كلهم خضعوا لهذا الإنسان. ولكن أي إنسان؟ هذا الإنسان الذي هو أفضل من الملائكة. ومن هو الذي أفضل من الملائكة؟ ها؟ من هو الأفضل من الملائكة؟ الذي غلب عقله على هواه، على شهوته وعلى غضبه، للذي تغلبت شهوته وغضبه على ماذا؟ على عقله. وإلا ذاك بتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان وذلك ميت الأحياء. كيف يمكن أن يكون مثل هذا الإنسان الذي يصفه الإمام أمير المؤمنين هذا الوصف؟ التفتوا جيدا، لماذا نذهب إلى كلمات الأمير؟ نذهب إلى القرآن الذي يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم لهم، بعد ذلك ماذا يقول؟ أولئك كالأنعام. هذا الذي يقول عنه القرآن أولئك كالأنعام، هذا هو مسجود الملائكة، هذا الذي لا بد أن تسجد وتخضع له الملائكة، هذا الذي يعبر عنه القرآن قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة. أولئك الذين يعبر عنهم القرآن ها يحملون العلم ولكن لا يعملون به، في سورة الجمعة ماذا يقول القرآن؟ ها؟ كالحمار يحمل ها؟ أسفارا، هذا الذي هو حمار يحمل الأسفار هذا أفضل من الملائكة، هذا مسجود الملائكة. هذا أرد بين هاي النظريات أو أصحاب الأقلام اللي يأخذون القلم، بل الإنسان خليفة الله، أي إنسان خليفة الله؟ مطلق الإنسان، مطلق الإنسان فيهم بتعبير القرآن من هو كالأنعام، من هو كالحمار، من هو كالحجارة أو أشد قسوة، من هم فرت من قسورة، حمر مستنف. هذا صريح القرآن، هذه مو تصريحات روايات ضعيفة السند، هؤلاء هم مسجود الملائكة. يمكن أن يقول أحد ذلك؟ إذن هذا الذي جعل خليفة الله في الأرض لا بد أن تكون فيه ماذا؟ صفات الذي استخلفه. وهذه الصفات ليست هي مجموعة من الألفاظ، مجموعة ماذا؟ من الاصطلاحات. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هي ماذا؟ هي أن لله تعالى 99 خلقا، من تخلق بها دخل الجنة. عندنا روايات في الاسم، في أسماء الله، أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وانت قد يتبادر إلى ذهنك من أحصاها يعني ماذا؟ يعني من حفظها، من قبيل أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ها وارقى في درجات الجنة. خب هنا يتصور قارئ القرآن يعني الذي حفظ القرآن، ولكن ماذا؟ لم يعمل بأي آية من آيات القرآن، فقط حفظ القرآن، عد قدرة حافظة قوية جدا فحفظ القرآن. هذا يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى؟ لا لا، أصلا هذا العلم عنده، هذا علم، ولكن علم مستودع لا علم مستقر، لأن العلم ما لم يشفع بالعمل فإنه لا يبقى عند الإنسان. فلهذا ذكرنا مرارا في مثل هذه الأبحاث أن الإنسان مو فقط منازل يوم القيامة، مو فقط منازل البرزخ، أول ضغطة من ضغطات القبر تنسيه حتى اسمه، اسمه لا يتذكر. طبعا أنت قد تجد في هذه الحياة أن الإنسان قد يصل إلى أرذل العمر ها فلا يتذكر اسمه ولا يتذكر أولاده قبل أن ينتقل إلى تلك النشأة. إذن ليس العلم يعني حفظ الاصطلاح هو مدار ماذا؟ هو مدار الخلافة الإلهية، هو مدار الكرامة والقرب الإلهي عند الله سبحانه وتعالى، وإنما العلم المشفوع بالعمل. فلهذا هذا الحديث إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. عندنا رواية أخرى، التفتوا جيدا، عندنا رواية أخرى تفسر هذه الرواية، تقول إن لله تعالى 99 خلقا، من تخلق بها دخل الجنة. مو من أحصى الألفاظ دخل الجنة، من ماذا؟ من تحقق بتلك الأسماء ومقتضيات تلك الأسماء يدخل الجنة. مثال آخر، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني ها آمن من عذابي. رواية أخرى عندنا تقول خب كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. الإمام سلام الله عليه ماذا يضيف عليها؟ يقول بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. هم بعدها إلى الآن مو واضحة، لعله واحد يتصور أنه الكلمة وحب أهل البيت ها هو الذي يدخل ماذا؟ يدخل الجنة. رواية ثالثة بيّنت هذا المعنى، قالت وشرطها أن تحجزه عن محارم الله. إذن مو القضية قضية ماذا؟ قضية حفظ الاصطلاح والحب القلبي يكفي للنجاة. لا لا، وشرطها ما هو؟ ها؟ أن تحجزه، كلمة لا إله إلا الله أن تحجزه ماذا؟ عن محارم الله. عند ذلك أمن من عذابي أو لم يأمن من عذابي؟ التفتوا جيدا، إذن إحنا عندما نرجع إلى الروايات إلى الآيات لا تأخذ بها مباشرة، بمجرد أن تسمع كلمة علم تتصور ماذا؟ ها؟ حفظ الاصطلاح. بمجرد أن تسمع وعلم آدم تتصور يعني علم ماذا؟ مجموعة من الاصطلاحات. بمجرد أن تسمع علمني حبيبي رسول الله بابا من العلم يتبادر إلى ذهنك أنه ماذا؟ اختلى به فد مكان وأخذ يلقي عليه محاضرات. لم هشت الباب. هذه عندما أذكر هاي الجمل باعتبار أن الكتابات المعاصرة تحاول هكذا تصور، تصور أنه علمني رسول الله بابا من العلم يعني ماذا؟ يعني ألقى علي قاعدة ينفتح لي منه ألف باب. تصور ماذا؟ هذه قاعدة. وأمير المؤمنين لم يستنبط، مجتهد بعد، يستنبط من تلك القاعدة. لا، بعد لا يتبادر إلى ذهنك وعلمك ما لم تكن تعلم، بعد لا يتبادر إلى ذهنك يعني ماذا؟ وأعطاك الإصطلاح الذي لم تكن ماذا؟ تعرفه. لا، التعليم الإلهي والتعلم من الله سبحانه وتعالى سنخ آخر من التعليم والتعلم. ذاك العلم سنخ علم لا ينفك عن اليقين، والإنسان إذا وصل إلى اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ماذا؟ لترون الجحيم. ذاك هو العلم، ذاك هو العلم، ذاك الذي يعلم الأنبياء، يعلم الأوصياء، يعلم الأئمة. الأنبياء يعلمون الأوصياء، ذاك النحو من العلم، العلم الذي لا ينفك عن اليقين، العلم الذي يورث الإنسان اليقين. وهذا اليقين بعد ماذا؟ لا ينفك عن الأثر الخارجي أبدا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، بعد لا ملا لانفكاك بينه. طبعا هذه قاعدة عامة، هذه القاعدة العامة بعد أن تحاولوا عندما تأتون إلى الآيات، إلى الروايات، تنظرون إلى القرائن المحتفة بالآية وبالرواية لتعرفون بأنه أي علم وأي سنخ وأي صنف من أصناف العلم. إذن مما تقدم اتضح لنا لماذا أن الإنسان استحق الخلافة الإلهية ولم يستحقها الملائكة، مع أنهم لا يعصون الله، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن مع ذلك لم يستحقوا ماذا؟ أن يكونوا خلفاء الله في أرضه. لهاتين الجهتين، الجهة الأولى أن هناك سنخا من العلم ودرجا من العلم لا يحتملها هؤلاء، ويحتملها ماذا؟ ويحتملها الإنسان. هذه ارجعوا إلى الروايات الكثيرة التي وردت عن الرسول الأعظم وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عندما قالوا حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله، في جملة من الروايات لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. ولكن في جملة من الروايات الأخرى الموجودة في الكتب المعتبرة أيضا، لا يحتمله لا ملك مقرب ولا لا ملك نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هذه تلك الدرجة التي هي للإنسان الكامل، بعد لا يمكن لغيره أن يتحملها، لأنه ذاك العلم يحتاج إلى ماذا؟ لو وجدت له حملا، يحتاج إلى حامل، يحتاج إلى وعاء يستطيع أن يتحمل ذلك العلم، وكل لا يستطيع أن يتحمل كل علم. فإذا الخصوصية الأولى في الإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض، التفتوا جيدا، الذي هو خليفة الله في الأرض، الخصوصية الأولى أن له درجة من العلم لا يمكن أن يحتملها ويتحملها أي ملك من الملائكة المقربة. ومن هنا فالملائكة خاضعون لمن؟ خاضعون للإنسان الكامل، ساجدون أمام الإنسان الكامل. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية التفتوا جيدا، وهي أنه هذا الإنسان، هذا الخليفة الأرضي، فيه دواعي تدعوه إلى المعصية، ومع ذلك لا يعصي، بخلاف الملك فإنه لا توجد مثل هذه الدواعي فيه. واضح المطلب إلى هنا؟ بس إذا أكو سؤال أنا أستمع إلى قبل أن أنتقل إلى تطبيق بعض العبارات من السيد الطبطبائي في هذا المجال. بني. ها؟ هو هذا دا أقول هذا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، وإلا إذا كانت مساويا له في العلم. قلنا هنا في الآية المباركة قالت أن ميزة الإنسان على الملائكة هي في العلم لو في العمل، أحدهما يكون خاضعا والآخر مخضوع له. لماذا أحدهما ساجد والآخر مسجود له؟ هذا السجود يدل على الكرامة أو لا يدل؟ وهما متساوين ماذا؟ في العلم. فلهذا قالت الآية وعلم آدم الأسماء ها كلها، ثم هذه الأسماء عرضت على من؟ على الملائكة. ولكن تعلموها أو لم يتعلموها؟ لم يتعلموها، لأنهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا هذا الذي هذا الذي نراه في هذا المسجود له نحن نعلمه أو لا نعلمه؟ ها لا نعلمه، لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن الخصوصية الأولى يحمل درجة من العلم، وليس العلم المتعارف الاصطلاحي، وإنما العلم الذي هو التحقق التلبس التخلق، أنه يحمل درجة من العلم لا توجد عند غيره حتى من الملائكة المقربين. هذا أولا. طبعا هذه مو مختصة بالخاتم، لا يتبادر إلى ذهنكم إحنا دا نتكلم في الخاتم الآن أو نتكلم في أوصياء الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، لا، في كل زمان كذلك، يعني في إبراهيم كذلك، في موسى كذلك، في عيسى كذلك. فلهذا إذا تتذكرون رواية فيما سبق نقلناها عن الإمام أمير المؤمنين أنه سأل رسول الله أنت أفضل أم النبيون؟ عفوا، أنت أفضل أم الملائكة؟ الرواية كانت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلقني وفضلني على جميع الأنبياء وفضل أنبياءه على جميع ملائكته المقربين. إذن الفضل ليس فقط للخاتم على الملائكة، وإنما ماذا؟ لكل مظهر من مظاهر من؟ الإنسان الكامل، بتعبيرنا الاصطلاحي الذي تقدم البحث عنه فيما سبق مفصلا. التفتوا جيدا، قلنا أن الاسم الأعظم له في كل زمان ماذا؟ ها؟ مظهر من مظاهره. الاسم الأعظم له مظهر في زماننا، من كان مظهره الأتم؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده الأئمة. أما في زمان إبراهيم من مظهره؟ ها؟ مظهر الاسم الأعظم هو من؟ هو إبراهيم. وفي زمان موسى هو موسى، وفي زمان عيسى هو عيسى، وهكذا. وقد تبين فيما سبق ما معنى أن إنسان يكون مظهرا وآية للاسم الأعظم. إذن أرجع وألخص، الخصوصية الأولى له درجة من العلم، الإنسان الذي هو مسجود الملائكة الذي هو خليفة الله في الأرض له درجة من العلم، هذه الدرجة لا توجد عند الملائكة، ذلك العلم الخاص. الخصوصية الثانية أنه زود بقوى، هذه القوى إنسانية تدعوه إلى خلاف العبودية، ولكنه لا يفعل لأنه ترفع وتسامى على ذلك. فلهذا السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآيات، يعني الصفحة 116 من الجزء الأول من الميزان، بعد الإخوة هم يراجعون البحث مفصل، أنا أقرأ بعض النكات. يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، مشعر بأن هذه الأسماء أو أن مسميات هذه الأسماء لا فرق، كانوا موجودات أحياء عقلاء. من أين عرفت سيدنا أنهم موجودات أحياء عقلاء؟ بعد لا يبين، ولكن بقرينتي لم تقل الآية ثم عرضها، وإنما قال ثم عرضهم. ثم هؤلاء الأسماء، يقول وهؤلاء الأحياء العقلاء محجوبين تحت حجاب الغيب، وأن العلم بأسمائهم كان غير نحو العلم الذي عندنا بأسماء الأشياء. لا يتبادر إلى ذهنك أنه علم الإنسان بالأسماء كعلمنا ماذا؟ بالأسماء. احنا كيف نعلم الأسماء؟ من خلال الألفاظ ومن خلال ماذا؟ المفاهيم. أما علم آدم بالأسماء أيضا من هذا النحو من العلم؟ يقول لا، نحو آخر من العلم الذي هو منشأ الكرامة ومنشأ القرب الإلهي. وإلا التفتوا جيدا، وإلا لو كان هذا النحو من العلم الذي عند آدم هو الذي عندنا أيضا، يقول وإلا كانت الملائكة بإنباء آدم إياهم بها عالمين وصائرين مثل آدم ومساوين له. أليست الآية قالت وأنبأهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين؟ إذن آدم عرض هذه الأسماء على الملائكة ولم يعرضها؟ ها، تعلموها ولم يتعلموها؟ إذا كانوا قد تعلموها فهم صاروا بدرجة من؟ بدرجة آدم، مع أن الآية قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن هؤلاء بمجرد العرض والإنباء لم يتعلموها. يعني ماذا؟ يعني لم يمكنهم أن يتعلموها، وإلا لو كان بإمكانهم أن يأخذوها لأخذوها. هذه الدرجة مختصة بمن؟ مختصة بالإنسان. ولم يكن في ذلك إكرام لآدم ولا كرامة، حيث علمه الله سبحانه أسماء ولم يعلمه. إذا كانت هي الأسماء اللفظية والمفاهيم، قب أي كرامة؟ الله سبحانه وتعالى علم آدم ولم يعلم الملائكة، خب كان بإمكانه أن يعلم الملائكة ولا يعلم ماذا؟ آدم. خب أي كرامة لآدم؟ ما أدري واضح النكتة أم لا. إذا كان المدار أنه هذا يعرف مجموعة من الاصطلاحات، خب هذه الاصطلاحات من أين أخذها؟ ثم الاصطلاحات ما هي؟ خلي أكمل العبارة. ولو علمهم إياها كانوا مثل آدم أو أشرف منه، ولم يكن في ذلك ما يقنعهم أو يبطل حجتهم. وأي حجة تتم في أن يعلم الله تعالى رجلا؟ التفتوا جيدا، سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى كلمات أولئك الذين يقولون أن علم آدم الأسماء كلها، مراد من الأسماء يعني ماذا؟ يعني علم اللغة، يعني الألفاظ والمفاهيم. يقول السيد العلامة، التفتوا جيدا، وأي حجة تتم في أن يعلم الله تعالى رجلا علم اللغة ثم يباهي به ويتم الحجة على ملائكة مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، بأن هذا خليفتي وقابل لكرامتي دونكم؟ لماذا؟ لأنه يعرف علم اللغة وأنتم لا تعرفون. هو المدار الكرامة عند الله ومدار القرب عند الله هو أن يتعلم الإنسان قاموس لغة، ها؟ وعلم الأسماء إذا أخذناه بظاهر اللفظ، علم الأسماء يعني ماذا؟ يعني الماء وضع عليه هذا السائل، التراب وضع عليه هذا الشيء، النار وضع عليه هذه الحقيقة، وهكذا. هذه بعد علم الأسماء، هذه كرامة الإنسان، بها يتميز عن الملائكة، بها يستحق أن يكون مسجود الملائكة. قال ويقول تعالى أنبئوني باللغات التي سوف يضعها الآدميون بينهم للإفهام والتفهيم. لأن علم اللغة من وضعهم لنا؟ ها؟ الإنسان وضعه لأجل ماذا؟ لأجل الإفهام والتفهم. إن كنتم صادقين في دعواكم أو مسألتكم خلافتي على أن كمال اللغة. هسه هذه فد نكتة استدلال، سيد الطباطبائي يريد أن يستدل، خلوا ذهنكم جيدا يمي. يقول هي أن اللغة كمال مطلقا، لو أن اللغة كمال لمن لا يستطيع أن يتفاهم إلا من خلال اللغة. ها؟ أي منهما؟ أنا أوضح المطلب بمثال أوضح. أن التعلم كمال مطلقا، أو أن التعلم كمال لمن لا يعلم، وإلا إذا كان يعلم يحتاج إلى تعلم أو لا يحتاج؟ بعبارة أخرى، رسول الله كان يكتب ويقرأ أو لا؟ أمي أو ليس بأمي؟ جيد جدا. وأنا أعرف أقرأ وأكتب، أنا أكمل أو هو أكمل؟ عجيب، شلون يصير مولانا؟ يعني الذي يعرف ويقرأ ويكتب أكمل من الذي لا يعرف ويقرأ ويكتب؟ يصير هذا؟ يقولون ها، القراءة والكتابة كمال لمن؟ لمن يحتاج إلى العلم من خلال الكتابة والقراءة، أما هو من هو عالم من غير القراءة والكتابة، القراءة والكتابة كمال له أو ليس كمالا؟ لا يحتاج إلى ذلك، غني عن ذلك. ما أدري واضح ولا؟ اللغة كمال لمن؟ لمن لا يستطيع أن يتفاهم إلا من خلال ماذا؟ الألفاظ. أما الذي يستطيع أن يقف على مقاصد القلوب، هل اللغة كمال له أو ليست كمالا له؟ ها؟ ليست كمال له. هنا هاي القاعدة الكبروية الكبرى، هذه القاعدة. سيد الطبراني يقول والملائكة يستطيعون أن يقفوا على نوايا القلوب ومقاصد القلوب، يحتاجون إلى لغة أو لا يحتاجون إلى لغة؟ لا يحتاجون، بشهادة أن الإنسان، أن الملكين الموكلين بالإنسان يكتبون كل حركاتي وسكناتي ونوايا والأفكار التي تمر على الإنسان في ذهنه، وهو ماذا؟ يتكلم أو لا يتكلم؟ إذن يعرفون مقاصد الأشياء من غير الكلام أو لا يعرفون؟ فاللغة كمال لهم أو ليست كمالا؟ هسه كيف يمكن لمن ليست اللغة كمالا له ها يقال له الإنسان أفضل منك لأنه يعرف اللغة وأنت لا تعرف اللغة؟ هذا يمكن بعد أو لا يمكن؟ ها، واضح الدليل؟ إذن الدليل يريد أن يقول من يرى يفسر الأسماء بأنها علم اللغة، الدليل لرد هذه النظرية أن الأسماء هي علم اللغة أن اللغة إنما هي كمال لمن لا يستطيع أن يفهم مقاصد القلوب إلا من خلال اللغة، والملائكة أجل وأعلى من ذلك لأنهم يقفون على مقاصد القلوب من غير ماذا؟ من غير لغتين. فلهذا يقول، تفتوا إلى الجملة، يقول على أن كمال اللغة هو المعرفة بمقاصد القلوب، هذا هو هدف وضع اللغة. ما هو هدف وضع اللغة؟ أن تقف على مقاصد الطرف الآخر الذي تريد أن تتفاهم معه. والملائكة لا تحتاج فيها إلى التكلم وإلى اللغة، تستطيع أن تقف على مقاصد القلوب وماذا؟ من غير كلام ولفظ ولغة ونحو ذلك. فلهذا يوم القيامة عندما يأتي ذلك الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ذاك الكتاب هو مو فقط موجود الألفاظ فيه والأفعال خارجية، لا، وإنما موجودة ماذا؟ النيات أيضا، يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، وهذه النيات الملائكة اطلعوا عليها أو لم يطلعوا؟ نعم اطلعوا، من أي طريق اطلعوا؟ من طرقهم الخاصة. وإنما تتلقى الملائكة المقاصد من غير واسطة، فلهم أي للملائكة كمال فوق كمال التكلم واللغة، كما أن للرسول الأعظم له مع أنه أمي له كمال فوق كمال من يعرف القراءة والكتابة. وبالجملة، فما حصل للملائكة من العلم بواسطة إنباء آدم لهم بالأسماء هو غير ما حصل لآدم من حقيقة العلم بالأسماء بتعليم الله، لأن الذي حصل لآدم هو ماذا؟ هو التحقق بهذا، أما إنباء آدم للملائكة لم يجعلهم متحققين ماذا؟ بتلك الأسماء. فقد ظهر مما مر أن العلم بأسماء هؤلاء المسميات يجب أن يكون بحيث يكشف عن حقائقهم، حقائق المسميات وأعيان وجوداتهم، دون مجرد ما يتكفله الوضع اللغوي من إعطاء المفهوم. فهذه الموجودات المعلومة، فهذه المسميات المعلومة حقائق خارجية ووجودات عينية، وهي مع ذلك مستورة تحت ستر الغيب، غيب السماوات والأرض كما في الآية، هذه من النكات التي لم نبينها. والعلم بها على ما هي عليها كان أولا ميسورا ممكنا لموجود أرضي لا لملك سماوي، وهذه النكتة التي أشرنا إليه محل الشاهد هذه، وهو أن هذا العلم المخصوص كان من يستطيع أن يتحمله؟ ها؟ ها؟ الموجود الأرضي، يعني الإنسان، هذا أولا. وثانيا أن هذا العلم المخصوص دخيل في الخلافة الإلهية، يعني لمن يريد أن يكون خليفة الله في الأرض لا بد ماذا؟ لا بد أن يكون له هذه الدرجة من العلم، وليست عند إلا عند الإنسان. فتحصل مما تقدم إلى هنا أنه نكات أشرنا إليها، ولكن النكتة الأساسية أن لهذا الخليفة الإلهي علما يختلف عن العلم المتعارف. هسه من البحث اللاحق إن شاء الله تعالى سوف نحاول أن ندخل في الدور التكويني للإمام، الذي هي الآية، قلنا آيات متعددة في القرآن، ولكنه احتمال بأنه إحنا يوم الأحد احتمالا يكون سفرنا، فلهذا بعد نختم البحث في هذا اليوم، وإن شاء الله تعالى إذا بقينا أحياء إلى السنة القادمة نبدأ بحث الإمامة، والحمد لله رب العالمين.